أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما كون السلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه. كان الكلام ولا زاد في مناقشات عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام كان الكلام ولا زال في مناقشات الشيخ الأعظم قدس سره للمطالب التي أفادها الشيخ الكبير. وبلغ الشيخ الأعظم في مناقشته إلى المطلب الخامس من مطالب الشيخ الكبير، وتقدم سابقا أن هذا المطلب مشتمل على موارد أربعة. أما الموارد الأول والثاني والرابع فقد أجاب الشيخ الأعظم على ما أفاده الشيخ الكبير في هذه الموارد الثلاثة، ما حاصله أننا نلتزم أيضا بهذا اللازم، أي أننا نلتزم بكون التلف مملكا للجانبين ولا غضاضة في ذلك. ودليلنا على هذا الالتزام، أي الالتزام بكون التلف مملكا للجانبين، ودليلنا على هذا الالتزام هو الجمع بين أدلة ثلاثة في المقام. الدليل الأول الإجماع والسيرة القائمان على أن الضمان في باب المعاطاة يكون بعوض المسمى، وأن كل واحد من المتعاطيين يضمن ذلك المعين حين التعاطي الذي توارد عليه الإعطاء والأخذ. الدليل الثاني عموم على اليد ما أخذت عليكم السلام، فإن هذه القاعدة بعمومها تدل على أن الضمان في المتلفات بالمثل أو القيمة لا بالمسمى. الدليل الثالث استصحاب عدم حدوث الملكية بسبب المعاطاة. وجه الجمع أن كون الطرفين في باب المعاطاة يضمنان المسمى مما لا كلام ولا بحث فيه، وإلا لم نكن قد عملنا بالإجماع و والسيرة، أي لم نكن قد عملنا بالدليل الأول. وحينئذ فإن قلنا بأن المال المعاطى بعد التلفي يبقى أيضا في ملك مالكه الأصلي، وعندها فمال الغير يتلف من عند الآخذ، من عند الآخذ، لأنه ما صار بعد ملكية وبقى ملك مالكه الأصلي. زين هذا المال المعاطي، المعاطات منه ماخذه الآن؟ ماخذه الآخذ، فالتلف صار من الآخذ ولكن هو باق في ملك مالكه الأصلي. فحينئذ لا محالة، لا بد من أن نخصص عموم على اليد. لماذا؟ لأن العموم المذكور مفاده أن الضمان للتالف إنما يكون بالمثل أو القيمة الواقعية، ولكنه خصص بما نحن فيه لأن الضمان فيما نحن فيه عن المعاطاة إنما هو بالمسمى لا بالمثل أو القيمة. عليكم السلام. وعلى هذا فقانون على اليد، فقانون عموم على اليد لم يراعى عمومه ولم نحتسب بعمومه، فنكون قد أهملنا الدليل الثاني. وأما لو قلنا بأن المال المعاطاة بعد التلف يطير منك للآخذ، غاية الأمر أن التلف من عنده ومن ملكه، والطرف المقابل لا علاقة له في ذلك، فلا يتأتى الضمان بالمثل أو القيمة. وهذا المورد خارج تخصصا عن عمومي على اليد، تخصصا عن عمومي على اليد. وقانون على اليد باق على عمومه محفوظا. فإذا لأجل الحفاظ على عموم على اليد لا بد أن نلتزم بهذا الشق الثاني، يعني أن نلتزم بأن التلف مملك، بأن التلف مملك. وحينئذ فسؤال يطرح نفسه: قلتم أن التلف مملك، هل يوجب الملكية، هل يوجب الملكية من أول الأمر، أم يوجب الملكية آن ما؟ علامة استفهام. والأول يتنافى مع استصحاب عدم الملكية اللي هو الدليل الثالث. الدليل الثالث لا يقبل ماذا؟ الشق الأول، وأنه التلف يوجب الملكية من أول الأمر. والأول يتنافى مع استصحاب عدم الملكية، وعليه فلأجل أن نعمل بهذا الاستصحاب ونجمع بين الدليلين السابقين، الدليل الأول هو الإجماع والدليل الثاني هو عموم على اليد، ولأجل أن نجمع بين الدليلين السابقين وبين هذا الاستصحاب لأجل أن نجمع بينهما نقول بالملكية آنما. فحينئذ مقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة هو القول بكون السلف مملكا من جانبين ملكية آنما، وما نحن فيه نظير هذا التنظير. ذكر الشيخ رحمه الله كلمات مبعثرة في ثنايا جوابه، وما نحن فيه نظير باب تلف المبيع قبل قبضه، وأن الإنسان لو باع مالا وقبل أن يسلمه للمشتري تلف عنده، فتجري قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وقد تسأل هنا وتقول لما يقع التلف من مال البائع، لما يقع التلف من مال البائع؟ الجواب على ذلك أن هذا مقتضى الجمع بين طوائف ثلاثة من الأدلة. الأولى الإجماع والسيرة، الإجماع والسيرة قائمان على أن البائع المذكور ليس ضامنا للمثل أو القيمة. الطائفة الثانية الروايات الناصة على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. الثالثة استصحاب بقاء أثر العقيد إلى حين التلف، وحينئذ تبني ثلاث طوائف. وحينئذ فلو قلنا بأن المعاملة غير باطلة، بعنا وقبل ما نسلم تلف عندنا، فلو قلنا بأن المعاملة غير باطلة ولكن البائع ضامن للمثل أو القيمة، نكون قد أهملنا العمل بمن؟ بالطائفة الأولى. نكون قد أهملنا الإجماع على أن البائع المذكور ليس ضامنا للمثل أو القيمة. وإن قلنا بأن البائع لا علاقة له أصلا في البيع ولا يتوجه إليه أي شيء، نكون قد أهملنا العمل بالطائفة الثانية، الروايات الناصة على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وأما لو قلنا ألف باء جيم فارمو، وأما لو قلنا بأن التلف من مال البائع ومن ملكه ولكن هذا الثلث يكشف عن انتفاخ العقد من حين العقد، يكشف انتفاخ البيع من حين العقد، نكون قد أهملنا العمل بمن؟ بالدليل الثالث استصحاب بقاء أثر العقد إلى حين التلف. والحال هناك فرع دين الجنة. وأما لو قلنا بأن التلف صح من مال البائع من ملكه، بس هذا التلف يكتب عن انتساخ العقد من؟ من حين العقد، من حين انتساخ البيع من حين العقد، وهذا يخالف ماذا؟ يخالف الاستصحاب ببقاء أثر العقد علما إلى حين العقد، إلى حين التلف. الأمر الذي لا بد أن نجمع بين هذه الطوائف، كن نجمع بين هذه الطوائف، ومقتضى الجمع بينها القول بأن التلف من مال البائع، وأن التلف كاتف عن انفساخ البيع آن ما قبل التلف، فيرجع المبيع إلى ملك البائع ويقع التلف في ملكه، ويقع التلف في ملكه، فيكون ماذا؟ فيكون هو الضامن. لابد أن نقول دائما بالآن ما، يعني ينفسخ العقد قبل التلف آن ما، قبل التلف ينفسخ العقيد، يرجع المبيع إلى ملك البائع، يقع التلف في ملكه فيكون هو الضامن. قال رحمه الله: هذا الجواب فيه نوع من التقديم تأخير في المتن بكلمات بعبارات، لذلك أنا وضحت حتى من باب التنظير لي مذكور في ثنايا وفي غضون كلماتي رحمه الله. قال: وأما كون التلف مملكا للجانبين، هذا الجواب قلنا يتعلق بمن؟ بالمورد الأول والثاني والرابع، اللي يتعلق بالتلف من جانب واحد أو من جانبين. قال: وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة، هذا اللي جعلناه الدليل الأول، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا ديما بعوض المسمى. هذا الضمان في باب المعاطاة بعوض المسمى وليس بالمثل والقيمة، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله من ملكه حال كونه مضمونا بعوضه. نظير رأسا نظر المقام ديما تلف المبيع قبل قبضه، وبعدين هم يرجع للمقام وهم يرجع للتنظير. قال: نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائعين، لأن هذا هو مقتضى الجمع. رجع بالتعليل، لأن هذا اللي اذكرناه احنا، لماذا قلنا مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة في المقام أن شنو؟ أن نلتزم بهذا اللازم، أن نلتزم بأن التلف مملك، يعني لا مانع من التزامنا بهذا اللازم ولا محذور فيه شيخنا الكبير. شنو دليل الشيخ على هذا الالتزام؟ قال: لأن هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. الدليل الأول هذا الإجماع، لقلنا الإجماع والسيرة القائمان على أن الضمان في المعاطاة ديما بعوض المسمى. قال: مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وبين الدليل الثاني عموم على اليد ما أخذت، وبين الدليل الثالث استصحاب عدم حدوث الملك بالمعاطاة، وبين أطالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه توضيحه. يجي يوضح أيضا ببيان آخر نفس المطلب، غاية الأمر كلمات أخرى، وهم يذكر النظير، وهم يذكر يعرض عن التنظير. قال توضيحه: أن الإجماع في باب المعاطاة لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته. إذ قلنا مما لا كلام ولا بحث أن الضمان في المعاطاة بالمسمى وليس بالمثل أو بالقيمة. قالت حكم بكون التلف أو بكون التالف من مال ذلية، إن ذات المال المعاطاة هي تحت يده تحت سلطنته، رعاية لعموم على اليد ما أخذت. فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن، يعني بما نحن في نظير هذا، في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فإذا قدر التالف أو التلف نسختان، فإذا قدر التلف من مال ذلية فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره رعاية لأصل، رعاية لمن؟ لأقالة عدم حدوث الملكية قبله. هذا فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره، يعني نقول بالملكية آن ما، يقول آخر الأزمنة، يعني ما تحصل الملكية من أول المعاطاة، ما تحصل الملكية من أول الأمر. هذا اللي في ثنايا التقرير قلنا، وهنا سؤال يطرح نفسه، قلتم بأن التلف مملك، يا ترى يجب الملكية من أول الأمر لو الملكية الآن المائية؟ يقول لا، كون نقدر لا بد من أن يقدر في آخر، يعني يقدر منه حدوث الملك في آخر أزمنة إن كان تقدير، يعني الملكية آنما قبل التلف آنما قبل التلف آنما، رعاية علما لأصالة، لأنه إذا اختارينا العدل الأول وقلنا تحدث الملكية من أول الأمر يتنافى مع منه؟ مع الدليل الثالث استصحابه عدم حدود الملك بسبب المعاطاة. فحتى نسمع بين هذه الأدلة كلها نقول بمن؟ بالملكية آن ما. قال رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع مين؟ من حين التلف. استصحاب المن؟ الدليل الثالث، قلنا استصحاب بقاء أثر العقد إلى حين التلف. هذا جوابه على المورد الأول والثاني والرابع. وأما جوابه على المورد الثالث أعني مسألة غصب المال المعاطاتي. لو غصب غاصب المال المأخوذ بالمعاطات، فأجاب الشيخ الأعظم لأن المعاطاة لو تفيد إباحة التصرف، واخترنا رأي المشهور فنقول طالما كانت عين المال في يد الغاصب فكل من المتعاطيين له حق المطالبة، لا أن حق المطالبة يختص بأحدهما كما أفاده الشيخ الكبير. طالما عين المال موجودة في يد الغاصب كل من المتعاطين إلى حق المطالبة، وإذا تلف كان التلف من مال المقصود منه، من مال المقصود منه. ليش؟ وذلك لأن تعبير المشهور ليس ظاهره أن التلف مملك لخصوص العين الباقية. ظاهر تعبير المشهور ليس أن التلف مملك لخطوط العين الباطنة بالنسبة لمن؟ للمقابل. بل تعبيرهم بقول مطلق أن ثلاثة مملك، سواء بالنسبة للعين الباطنة أم بالعين أم العين الثالثة. فإذا تلف يقع التلف من المغصوب منه، ولا علاقة للمالك الأصلي. فما أفاده الشيخ الكبير من أن أحدهما يتعين في أن يكون له حق المطالبة ليس تاما على إطلاقه. قال رحمه الله: وأما المورد الثالث، وأما ما ذكره الشيخ الكبير في المورد الثالث من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، قال: فالظاهر على القول بالإباحة، يعني الظاهر تعبير المشهور على القول بالإباحة، أن لكل منهما المطالبتان ما دام المال باقيا في يد الغاصب. إذن إذا تلف، قال: وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بسبب التلف. شنو ظاهر إطلاقهم؟ تلفه من مال مغصوب منه. نعم، لولا نقرأ النسخة المصححة، لولا قام إجماع كان تلفه من مال المالك. يقول لولا قام إجماع، يعني لو لم يقم إجماع على شنو؟ لو لم يقم إجماع على أن تلف مملك مطلقا حتى بالنسبة للثالث، حتى بالنسبة لمن للثالث، لو لم يقم إجماع على كون التلف مملكا مطلقا حتى للثالث، بل كان الإجماع قائما على أن التلف مملك لخطوط العين الباقية. يقول لولا هذا إجماع، يعني إذا ما كان عندي إجماع قام على أن التلف مملك مطلقا حتى بالنسبة للتاريخ، يعني شنو؟ يعني كان الإجماع قام على أن التلف يوجب الملكية بس للعين الباقية، فحينئذ كان تلفه، قال: ولولا قام إجماع كان تلفه من مالك الأصلي، من مال المالك الأصلي كما أفاده الشيخ الكبير. لو لم يتلف عوض هذا المال قبله، ولكن الإجماع الآن قائم على أن التلف ذنب يوجب الملكية مطلقة، العين الثالثة أو العين الباقية. فإذا ما أفاده الشيخ الكبير في المطلب الثالث أو في المورد الثالث ليس تاما على إطلاقه. وأما ما ذكره في المطلب السابع، هو بحسب تعداد يصير السابع، تعداد الشيخ الكبير يعني ذكر في الرقم 7. وأما ما ذكره في المطلب السابع من حكم النماء، الشيخ الأعظم أجوبته واضحة، يجاوب بجوابين. الجواب الأول يقول: فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بالملكية النماء. جواب الأول يقول: القائل بالإباحة لا يقول بأنه يملك النماء حتى يأتي كلام الشيخ الكبير، وأنه الفرع زاد على الأصلي، وهذه قاعدة جديدة. يقول لا، الشيخ يقول كل من قال بالإباحة فهو لا يقول بمن بملكية النماء، قال لا يقول بانتقال النماء إلى الآخرين، بل حكم النماء حكم أصله. يعني حكم النماء حكم أصله، كما أن الأصل مباح له كذلك النماء مباح له لا يقول بالملكية فلا تهافت في البين. الجواب الثاني الجواب الآخر قال ويحتمل أن يحدث النماء في ملكية بمجرد الإباحة. يقول الشيخ رحمه الله من المحتمل يعني يقول هذا ليس من المستحيل ليس من غير المعقول بل من الممكن من المحتمل أنه بمجرد إباحة الأصل يملك الآخر النماء. يعني كنه يعني شرعان إباحة الأصل موضوع لملكية النماء. الآن هذا هل هو تام في نفسه أو ليس تاما؟ الأمر الذي ذكره على نحو احتمالي لا على نحو البت. قال ويحتمل أن يحدث النماء في ملك منه ملك الآخر في ملكه بمجرد إباحة للأصل بمجرد أن الإباء المعاطاة أفأدت الإباحة لأصل المال المأخوذ بالمعاطاة. بقى ماذا؟ بقى بعض الوجوه مو السادس والثامن. قال ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا لأنه أنت بمختلف مستويات الأجوبة على المطلب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع قال ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره منه الشيخ الكبير. مع أن الشيخ الكبير رحمه الله لم يذكر تلك الوجوه للاعتماد وهذا الشيخ رحمه الله ذكر في أول ما ابتدأ أول ما راد يشرع بالمناقشة للوجوه قال الشيخ الكبير لم يذكر هذه الوجوه كدليل على شنو على بطلان وعلى نقد رأي المسلول لا وإنما مجرد استبعادات. قال لم يذكر الاعتماد وإنما مجرد استبعادات. يجي الشيخ رحمه الله بعد كل هاي المناقشات يقول والإنصاف أن هاي الاستبعادات من الشيخ الكبير لرأي المشهور وما يترتب على رأي المشهور هذه استبعادات في محلها. قال إنها استبعادات في محلها. وبالجملة إلى هنا انتهى الكلام بين الشيخ الأعظم والشيخ الكبير. يرجع الآن الماتن المن إلى أصل البحث. أصل بحثنا وين كان؟ المقام الأول. المقام الأول هل المعاطاة تفيد الملكية لو تفيد ماذا؟ الإباحة المجردة. المسألة هذه ذات جانبين. إذا انظرنا من جانب وين نوصل ومن جانب آخر وين نوصل؟ المسألة هذه ما زلنا في المقام الأول. سنرجع نعيد بعد الشيخ الكبير ومناقشات المطالب مع الشيخ الكبير. أصل المسألة كانت في المقام الأول المعاطاة تفيد الملكية أم الإباحة. المسألة ذات جانبين. من جانبها الأول هناك وجوه ثلاثة تدل على رأي المشهور وأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة. يقول رفع اليد عن هاي الوجوه الثلاثة اللي راح نقراها إن شاء الله بالمتن. رفع اليد عن هذه الوجوه الثلاثة مشكل. هذا شنو الجانب الأول للمسألة. وأما الجانب الآخر للمسألة هناك وجوه كثيرة وقوية تدل على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد الملكية. فرفع اليد عن تلك الوجوه أشكل. فلذلك الشيخ رحمه الله يستعمل قانون قاعدة المعادلة الموازنة موازنة الأهم والمهم. جانب الإباحة ثلاث وجوه. جانب الملكية وجوه كثيرة متعددة وقوية، فعند ذلك يرجح كفة الأهم على المهم، فيقول أن القول الثاني أعني أن المعاطاة تفيد الملكية لا تخلع القوة. قال وبالجملة فالخروج عن منه عن هاي الوجوه الثلاثة اللي تدل على رأي المذكور. الوجه الأول استصحاب عدم الملك. الوجه الثاني قال المعتقد بالشهرة المحققة علما إلى زمان المحقق الكرسي. الوجه الثالث وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا وفي المثالث في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. الخروج عن هاي الوجوه الثلاثة مشكل لأن يكون الدل على شنو؟ على رأي المشهور وأن الإباحة المعاطاة تفيد الإباحة المجردة. استصحاب عدم الملك معتقد دينا بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الكرتي، الإجماع المدعى، الاتفاق المدعى في الغنية والعلامة في القواعد في هاي المسألة، والشهيد الثاني بالمثالث في مسألة توقف الهبة على منع الإيجاب والقبول، فأنا أجار فعيد عن هذه الوجوه الثلاثة مشكل فارجة. ورفع اليد عن هذه الوجوه الأخرى، هذه الوجوه كلها تدل ومؤثرات علما مؤثرات على أن المعاطاة تفيد الملكية. قال ورفع اليد عن واحد عموم أدلة البيع، أحل الله البيع تجارة عن تراهم. بعد اثنين وعن عمومات الهبة والإجارة وما شاكل ذلك. قال ورفع اليد عن عموم أدلة البيع، عن عموم أدلة الهبة ونحوهما. ثلاثة المعتقد بالسيرة القطعية المستمرة. أربعة وبدعوى الاتفاق المتقدم على المحقق الكرتي بناء على تأويل المحقق لكلمات القائلين بالإباحة. يقول ورفع اليد عن ذن الوجوه، لا ذن يقول أشكل، ذن وجوه كثيرة كلها مؤثرات تدل على أن المعاطاة تفيد الملكية. فهي إذن صار عندنا مشكل وأشكل، يعني المطلب صار مهم وأهم، نرجح كفة الأهم، نقول أن المعاطاة تفيد الملكية. قال فالقول الثاني أن المعاطاة تفيد الملكية لا يخلو عن قوة. إلى هنا انتهى الكلام عن المقام الأول، المعاطاة تفيد الملكية أو الإباحة. المقام الثاني يبدأ من قوله فهل هي لازمة إلى آخره، يعني على القول بالملكية هل الملكية لازمة لو متزلزلة. وهذا المقام الثاني حيث أنه مطلب جديد برأسه، فيرجع الدرس إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل زيارتي ومناسبة الأربعينية. وأسألكم الدعاء الدائم وأرجو من الله مزيد التوفيق والعناية لكم وزملائنا وإخواننا وزملائكم في مجال التبليغ في هذه المناسبة المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.